أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. بعد أن أتممنا الكلام في الفصل الأول وهو حول لزوم المعرفة، وصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني في إثبات الصانع. طبعا من هنا سيبدأ الكلام، يعني أقصد يبدأ الكلام العلمي، فنحتاج إلى ورقة وقلم لكي نثبت بعض المعلومات لكي لا تغيب عن أذهاننا، فإنه قد ورد عن العلماء أنهم قالوا: العلم وحشي إن ترك يمشي، فقيدوا العلم بالكتابة. فعليكم أن تقيدوا هذا العلم بالكتابة. الفصل الثاني في إثبات الصانع. طبعا نحن عندما نتكلم حول إثبات الصانع لا نريد أن نثبت حقيقة الصانع، يعني لا نريد أن نتعرف على حقيقة الصانع، فإن الله سبحانه وتعالى، معرفة الله سبحانه وتعالى على قسمين: معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى ومعرفة وجود الله سبحانه وتعالى. محل الكلام في هذا الفاصل وفي كل المعارف التي تدور حول الله سبحانه وتعالى هي معرفة وجود الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفات الله سبحانه وتعالى، لا معرفة حقيقته، فإن معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى غير ممكنة. ليش غير ممكنة؟ عندنا دليلين. الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل شرعي. دليلان حول أن معرفة الله سبحانه وتعالى غير ممكنة، معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى غير ممكنة. الدليل العقلي فيه نقطتان. النقطة الأولى أن الإنسان عاجز عن معرفة حقيقة المخلوقات، الإنسان لا يستطيع أن يتعرف على حقيقة المخلوقات، يعني المخلوق بما هو وبحقيقته لا نتعرف عليه. فمعرفة حقيقة الإنسان، هل نستطيع أن نعرف ما هي حقيقة الإنسان، أو ما هي حقيقة الأسد، أو ما هي حقيقة الجمل، أو ما هي حقيقة الحصان؟ لا نستطيع أن نتعرف على حقيقة المخلوقات، وإنما هذه التسميات والتعاريف التي نعرف بها هذه المخلوقات إنما هي تعاريف بالأخص يسمونها. فعندما يعرفون في المنطق أن الإنسان حيوان ناطق، هذا التعريف المشهور تعريف بالخاصة لا تعريف بحقيقته الواقعية، لأن واقع الإنسان وحقيقة الإنسان غير معروفة، إنما هي معروفة عند خالقها فقط وعند المعصوم يقينا. زين، فالإنسان عاجز عن معرفة حقيقة المخلوقات، فكيف يدرك حقيقة الخالق؟ هذا الدليل الأول على أن معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى غير ممكنة. الدليل الثاني، دليل ثاني أوضح، أن الله لا محدود، سوف نأخذه إن شاء الله في الصفات السلبية، أن الله سبحانه وتعالى غير محدود والإنسان محدود، وكيف يدرك المحدود، المحدود اللي هو الإنسان، كيف يدرك الله والله لا محدود، فكيف يدرك المحدود اللامحدود؟ فلا يستطيع. إنما الإحاطة والإدراك تكون من الأوسع إلى الأضيق، فالله بما أنه لا محدود إذن يتمكن من إدراك المحدود، لأن اللامحدود أوسع من المحدود. هذا الدليل العقلي يتكون من نقطتين. الدليل الشرعي قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا نستطيع أن نشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من الأشياء لأنه ليس كمثله شيء. والدليل الثاني من الأدلة الشرعية هو عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، ومضمون الرواية التي قرأناها في أول البحث. إذن هذه شنو؟ معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من معرفة الله هي معرفة وجود الله سبحانه وتعالى، معرفة صفات الله سبحانه وتعالى. هذه ممكنة، ونحن محل كلامنا في معرفة وجود الله سبحانه وتعالى. هل أن هناك موجود هو الذي أوجد هذا العالم أو لا؟ لأننا أخذنا في الفصل الأول يجب، والعقل العقل يلزم الإنسان على تحصيل المعرفة من خلال أدلة. من ضمن الأدلة شنو؟ حب الإطلاع، وأن المعرفة ضرورة فكرية. فالإنسان عندما يتفكر في نفسه ويرى ويسأل نفسه ويقول من الذي أوجدني، يسأل هذا التساؤل. هذا التساؤل العقل هو الذي يبعث الإنسان حول هذا التساؤل. جواب هذا التساؤل في الفصل الثاني اللي هو شنو؟ أن هناك صانع، وأن هناك خالق، وأن هناك موجد هو الذي أوجد هذه المخلوقات. زين، شنو الطرق؟ ما هي الطرق لإثبات هذا الصانع، لإثبات أن هناك موجد وأن هناك صانع هو الذي أوجد هذه الموجودات؟ شنو الطرق؟ عندنا طرق عامة رئيسية، ومنها تتفرع عدة طرق. من هذه الطرق العامة الطريق الفطري. الطريق الفطري هو الطريق الباعث، يعني الباعث التكويني المغروس في ذات الإنسان، في فطرة الإنسان. عندما وش وقت يحصل هذا الطريق؟ وش وقت يستكشف هذا الطريق؟ طبعا هذا الطريق لا تستطيع أن تحتج به على الغير، وإنما تحتج به على نفسك. أنت تدرك هذا الطريق اللي هو الطريق الفطري. ليش؟ لأن هذا موجود في فطرة الإنسان، موجود في داخل الإنسان، في باطن الإنسان. عندما يعيش حالة نفسانية من الخوف مثلا أو الاضطرار إلى شيء ما، كما يعبر القرآن الكريم في سورة يونس قال بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. كانوا مستقرين بالبداية بالسفينة ومستقرين، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج. أنت الآن تخيل هالحالة، تخيل الآن أنت في سفينة، كما يروى كذلك عن الإمام الصادق سلام الله عليه. تخيل الآن أنت في سفينة وفي وسط البحر، وشون اللي يصير؟ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. بعد الآن وصل الموت إلى أعناقهم، شون اللي يسوون؟ إذا كانوا في تلك الحالة دعوا الله مخلصين له الدين. في تلك الحالة يعرفون من داخل أنفسهم أن هناك قوة هم يريدون أن يتشبثوا بتلك القوة لكي تنقذهم. تلك القوة التي التفتوا إليها وأدركوا أنها موجودة وتستطيع إنقاذهم هي الله سبحانه وتعالى. هذا شنو؟ هذا الطريق الفطري. الطريق الثاني هو الطريق الفلسفي. الطريق الفلسفي يندرج في ضمن الطريق الفلسفي برهان الإمكان والوجوب. هذا ليش طريق فلسفي؟ لأن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية اثنيناتهم شني؟ مقدمات عقلية لا تعتمد على الطبيعة ولا تعتمد على التجربة. المقدمة الأولى عقلية والمقدمة الثانية عقلية، فلذلك سمي هذا الطريق بالطريق الفلسفي. الطريق الثاني الطريق العلمي، يعني شبه الفلسفي. ليش شبه فلسفي؟ ليش علمي؟ لأن مقدمة من مقدماته مقدمة طبيعية، نحتاج علماً إلى الطبيعة. الطبيعة هي التي تثبت المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية يثبتها العقل. فمن خلال الجمع بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نستنتج هذا الدليل، فيكون هذا الدليل مو فلسفي بحت وإنما شبه فلسفي، يعني يسمى بالطريق العلمي. ويندرج تحت الطريق العلمي عدة براهين، منها برهان الأثر والمؤثر اللي هو يسمونه برهان العلة والمعلول، اللي ناخذ إن شاء الله أول برهان لإثبات الصانع، وبرهان النظم، وبرهان الحدوث، وبرهان التغيير والحركة، عدة براهين. هذه من ضمنها وين مندرجة؟ هذه البراهين هي براهين علمية، براهين شبه فلسفية. زين، هناك برهان يسمى برهان الصديقين. هذا برهان الصديقين مو من العلة، من المعلول يثبت العلة، يعني يقول بما أنه هناك موجودات في الخارج وطبيعة في الخارج وعالم إمكان، إذن هناك موجد وأثر، إذن هناك مؤثر ومعلول، إذن هناك علة لهذا المعلول. برهان الصديقين يقول لا، أنا أستكشف وجود الله سبحانه وتعالى منه، فهو أظهر من غيره. أنا شلون أستدل على وجود الله سبحانه وتعالى من غيره؟ وغير الله سبحانه وتعالى خفاؤه واضح، بينما الله سبحانه وتعالى أظهر من هذه المخلوقات، كما يعبر الإمام الحسين السلام الله عليه: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. الإنسان مفتقر بوجوده إلى الله سبحانه وتعالى، فشلون أنا أريد أثبت الله سبحانه وتعالى من خلال شنو؟ من خلال الإنسان اللي هو فقير في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. هذا شو يسمونه؟ يسمونه برهان الصديقين. لكن نحن نريد من خلال هذه البراهين ومن خلال هذه الدراسة نريد أن نثبت للغير وجود الله سبحانه وتعالى. زين، فنأخذ شنو؟ نأخذ الدليل الأول. زين، طبعا عدة أدلة، أدلة كثيرة لإثبات الصانع. فلذلك يقولون، يقول يعني أحد أهل المعرفة يقول: الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلائق. بعدد الأنفاس، جمع الأنفاس مفردها نفس، يعني بقد هذا النفس اللي يصعد وينزل. هذه الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق. وهناك شنو؟ في نقل آخر يقول: الطرق إلى معرفة الله بعدد نفوس الخلائق. فكل نفس موجودة تدل على أن هناك موجد هو الذي أوجد هذه النفس. فنأخذ الدليل الأول وهو برهان دلالة الأثر على المؤثر. قال: أدلة وجود الصانع، الطرق إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات عديدة ومتنوعة وهي تترجح من أبسط الأدلة إلى أعقدها، ونحن نذكر فيما يلي أهم هذه الأدلة. قال: الدليل الأول دلالة الأثر على المؤثر، وبالصياغة أخرى دلالة المعلول على العلة. يعني إذا شفت أثر كما ينقل عن أحد الأعراب بدوي سألوه قالوا له: ما هو الدليل على وجود الله تعالى؟ قال: البعرة تدل على البعير. إذا أنت تمشي في صحراء ووجدت بعرة، فأنت شنو تقول؟ أن هناك بعير هو الذي خلف هذه البعرة، فالبعرة تدل على البعير. وأثر الأقدام، إذا أنت تمشي وتشوف آثار أقدام، خب هاي آثار الأقدام ما إن وجدت لوحدها، وإنما أكو شخص هو الذي مشى وأثر في هذه. أثر الأقدام يدل على المسير، هذا هو شنو أبسط الأدلة اللي هو يسمونه دلالة الأثر على المؤثر أو دلالة المعلول على العلة. زين، نجي الآن نسأل، نقول ما هي العلة؟ يعني هاي العلية اللي إحنا نسأل دلالة أثر المعلول على العلة ودلالة المعلول على العلة، نسأل هذه العلية شنو؟ نقول أن العلية هي العلاقة الوجودية بين شيئين، بحيث يكون أحد هذين الشيئين تبع للآخر. يعني مثلا أن النار علة لمن؟ للحرارة، أن النار تصدر الحرارة، وأن مثلا الماء إلا للتروي، إذا واحد عطشان فيرتوي بمن؟ بالماء. زين، فهذه العلاقة بين النار والحرارة بحيث تكون علاقة شنو؟ أن أحدهما تبعا للآخر، فكل ما أجد نار أجد شنو؟ أنها حرارة، أن فيها، أن هناك حرارة. زين، نسأل الآن، نقول هل لماذا هذه العلية؟ لماذا نلتزم بالعلية؟ خب يجي شخص يقول لا، أن هذه صدفة صدرت الحرارة من النار، وربما مثلا الحرارة يصدر منها البرودة، ومثلا الجدار يصدر منه الحرارة أو إلى آخره، فيقول أنه لا ملازمة بين المعلول والعلة. نحن نريد أن نثبت الملازمة بين المعلول والعلة، كل ما وجدنا معلول فإن هناك علة هي التي أوجدت هذا المعلول. نسأل لماذا هذه الملازمة؟ نقول أن هذه الملازمة بسبب السنخية بين المعلول والعلة، يعني لازم تكون أكو مشابهة بين المعلول والعلة. فالنار تنتج حرارة، النار يصدر منها وتؤثر حرارة، ما تؤثر برودة. إذا واحد قال لا أنا ما ألتزم بهذا قانون العلية، قلنا لو لم نلتزم بقانون العلية هذا أمر مهم، خاف أحد يشكل ويقول لا هذا القانون أصلا ليس بثابت، خوش، وبالتالي لا تستطيع أن تستدل بهذا القانون على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن شنو نريد؟ أن نثبت أولا هذا القانون، ثم من خلال هذا القانون نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. نقول له لولا هذا القانون، قانون العلية، لصدر كل شيء من كل شيء. شنو يعني؟ يعني إحنا إذا قلنا لا ما نحتاج إلى قانون العلية ولا توجد علية بين المعلول والعلة، فيصدر كل شيء من كل شيء. يعني من الممكن أن هذا الجدار يصدر حرارة، أن هذا الكتاب يصدر برودة لوحده، أن مثلا الماء يصدر حرارة لوحده، أن النار تصدر مثلا هواء مثلا أو تصدر برودة أو أي شيء. فتتشابك هذه الآثار وتتشابك هذه المعلولات، بينما قانون العالم وقانون العلم الذي أوصلنا إلى هذا التطور هو قانون العلية. لأنهم وجدوا أن هذا الشيء علة لذاك الشيء، فلذلك رتبوا عليها هذا الأمور العلمية. زين، ملخص الكلام كما قلنا في البداية، لو لم نؤمن بقانون العلية لصدر كل شيء من كل شيء. زين، نجي إلى هذا شنو الدليل اللي هو دلالة الأثر على المؤثر، أو بعبارة أخرى دلالة المعلول على العلة. نأتي إلى الطبيعة، نرى أن هناك جبال وأن هناك أنهار وأن هناك حيوانات وأن هناك إنسان وأن هناك كواكب إلى آخره من هذه الموجودات الموجودة وين؟ في الطبيعة. هذه المقدمة الأولى، أن هناك أثر، أن هناك أثر. شنو هذا الأثر؟ هاي الموجودات الطبيعية وهي تعتبر أثر. زين، هاي شلون نثبتها؟ هاي نثبتها من خلال الطبيعة، يعني علوم الطبيعة هي التي تثبت هاي المقدمة الأولى. زين، نجيب مقدمة ثانية ونقول وكل أثر يحتاج إلى مؤثر، وكل معلول يحتاج إلى علة توجده. هذا شنو؟ قانون عقلي. إذن المقدمة الأولى مقدمة طبيعية حسية، والمقدمة الثانية مقدمة عقلية. زين، قلنا المقدمة الأولى إن هذا الكون وأن هذه الطبيعة هي أثر، والمقدمة الثانية كل أثر لابد وأن مؤثرا قد أثره، إذن أن هذا الكون له مؤثر قد أثره. هذه النتيجة، واضح؟ زين، فلنقرأ العبارة. قال إن من القواعد العقلية، شوف القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن إنكارها، ولو أنكرنا هذه القاعدة لشنو؟ لصدر كل شيء من كل شيء. شنو هاي القاعدة؟ احتياج كل معلول إلى علة. زين، هاي المقدمة الأولى اللي إحنا شنو ذكرناها؟ ذكرناها، اعتبرناها مقدمة ثانية، احتياج كل معلول إلى علة. زين، وكل منا يعايش جزئيات هذه القاعدة ومصادقها في الخارج المحسوس، يعني نحن نرى في الخارج الذي ندركه بحواسنا أن هناك شنو جزئيات هذه القاعدة، يعني هذه الكائنات والكواكب والأنهار إلى آخره من هذه الموجودات الخارجية التي ندركها بحواسنا أن هذه شنو تعتبر أثر. فنرى أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا، إحنا هسه راح نجيب شنو، راح نجيب أمثلة صناعية ثم من خلالها ننتقل إلى أمثلة طبيعية. الآن أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا لابد له من بناء، هذا المنزل اللي إحنا ساكنين به خو مو وحدا وجد، لابد أن هناك بناء هو الذي بنى هذا المنزل. زين، والحرارة التي نستدفئ بها لابد لها من نار أو مصدر، يعني هسه كهرباء أو نار إلى آخره، والضوء الذي نستنير به لابد له من كهرباء. هاي شنو؟ هاي الأمثلة الطبيعية، هاي الأمثلة الصناعية. ومن هذه الجزئيات الصناعية ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون المشاهد ككل، فهذه الجبال الشاهقة والسهول المنبسطة والأنهار الجارية والغابات الكثيفة المتشابكة لابد لها من صانع، وتلك السماء الشاسعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم وإلى آخره من الظواهر الطبيعية العظيمة لابد لها من موجد أوجدها. خب، ما إن وجدت لوحدها، هو هذا المنزل البسيط نحن ندرك يقينا أن هناك موجد هو الذي أوجد هذا المنزل. زين، وهكذا فالإنسان مذ وطأت أقدامه البسيطة تحدثه فطرته بأن هذا الكون أثر. هاي المقدمة الأولى، جرجوها خط نكتب عليها المقدمة الأولى، وهي شنو؟ مقدمة نستكشفها من الطبيعة، نستكشفها بواسطة الحواس، فبحواسنا ندرك أن هناك شنو أثر، من خلال شنو؟ من خلال هذا رؤيتنا لهذا الكون وما فيه من كائنات حيوانات وجبال وأنهار إلى آخره وكواكب. زين، وكل أثر لا بد وأن مؤثرا قد أثره. هاي المقدمة الثانية العقلية، يعني كل معلول لا بد له من علة. وموجدا قد أوجده، هاي مقدمتين بحسب القياس المنطقي من الشكل الأول نستنتج منها، فهناك إذن علة عظيمة القدرة وقوة هائلة الجبروت أوجدت هذا الكون، وكل هذه الظواهر طبيعية وإن لم يكن يراها ويعاينها بناظريه أو يعايشها بحواسه. أنا حتى لو ما أشوف هذه العلة التي أوجدت هذا العالم، لا، لكن أدرك في عقلي أن هناك شنو علة هي التي أوجدت هذا العالم. زين، وهذا الدليل من أبسط الأدلة، وبه عبر بدوي بعفوية حين سئل عن دليل وجود الله تعالى فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج. شوف، يقول هاي الأشياء البسيطة أنا أستكشف بعقلي بأن هناك شنو مؤثر هو الذي أثرها. أفسماء ذات أبراج، اللي هو أشياء عظيمة. زين، وأرض ذات فجاج لا تدلان على العلي القدير. يقول أنا هاي الأشياء البسيطة اللي هو أثر الأقدام أستكشف من عدها بأن هناك شنو شخص سار في هذا الطريق، وهاي أشياء بسيطة أستكشف شنو بأن هناك أكو مؤثر أثرها ولم توجد لوحدها. يقول فهذه السماء وهذه الأرض العظيمة لا تدلان على العلي القدير؟ يقينا تدل على العلي القدير، لأن لا نستطيع نحن أن نتصور أن هذه الموجودات وجدت لوحدها. زين، الآن اسمعني، هذا الموجود الخارجي، أي موجود الآن اجعله في ذهنك، نسأل سؤال: هل هذا الموجود، إحنا شنو نحتمل عدة احتمالات في هذا الموجود الخارجي. الاحتمال الأول أنه هو الذي أوجده نفسه. الاحتمال الثاني أنه وجد صدفة بدون أي واحد يوجده، هيك صدفة نوجد. زين، والاحتمال الثالث أن علة أوجدته، وهذه العلة أوجدتها علة أخرى، والعلة الأخرى أوجدتها علة أخرى، يعني أن أليف أوجده باء، وباء أوجده جيم، وجيم أوجده دال، وهكذا. فالعلة شنو متسلسلة ولا تنتهي. أو نحتمل أن هذا الموجود أوجده صانع وخالق لا يحتاج إلى موجد، هذا الموجود لا يحتاج إلى موجد، وإنما شنو هو الذي أوجد الكون. زين، الاحتمال الأول اللي هو بأن هذا الإنسان أو هذا الشيء هو الذي أوجد نفسه، هذا باطل، يسمونه هذا شنو محذور الدور. ليش باطل؟ لأن إحنا نفترض أنه لم يكن موجودا، صح لو لا؟ زين، لم يكن موجودا، فكيف هو أوجد نفسه؟ فرض كونه لم يكن موجودا أنه شنو متأخر وهو عدم، والموجود الذي يوجد لابد أن يكون موجود حتى يوجد، فكيف يكون العدم هو الذي يوجد الوجود؟ هذا الاحتمال الأول باطل، بأن شنو هذه المخلوقات هي التي أوجدت نفسها. الاحتمال الثاني اللي هو هذه المخلوقات، يعني اللي هو قلنا محذور التسلسل، أليف أوجده باء، وباء أوجده جيم، إلى آخره، فهذه السلسلة أليف أوجد باء، وباء أوجد جيم، وجيم أوجد دال، ودال أوجدها، إلى آخره، إلى ما لا نهاية. نقول هذه السلسلة إذا كانت غير منتهية إحنا جاي نفرضها أنها ممكنة، واضح؟ يعني أليف ممكن، أنا ممكن الوجود، يعني مو واجب الوجود، وجودي ممكن. إن شاء الله نأخذه في الدليل الثالث اللي هو الفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود. فأني لو كنت شنو لو كنت أنا أوجدني باء وباء أوجدني أوجده جيم وجيم أوجده دال له تسلسل، وهذه السلسلة نحن افترضناها ممكنة خوش، والممكن لا يستطيع أن يوجد نفسه، فلا بد له من موجد هو الواجب الذي أوجد هذه السلسلة الممكنة. أو نقول له أن هذا الموجود، يعني مثلا هذا الكرسي اللي أمامي، هذا الموجود وجد صدفة من دون أي علة، وهذه الصدفة باطلة بجميع الأفكار والعقول والمذاهب. لا أحد يرتضي بالصدفة البحتة، فالصدفة يعني لا يمكن أن توجد الأشياء من لا شيء، يعني من دون علة. أو نقول لا، أن هناك علة هي التي أوجدت هذا العالم، وبه يثبت المطلوب. طبعا ملاحظة مهمة، هذا القانون قانون العلية، أن كل معلول يحتاج إلى علة وكل أثر يحتاج إلى مؤثر، إنما هو في عالم الإمكان. يعني بعبارة أخرى، أن الأثر الممكن وأن المعلول الممكن يحتاج إلى علة. واضح شلون؟ أن المعلول الممكن يحتاج إلى علة، ويعني الموجود الممكن والأثر الممكن يحتاج إلى علة. زين، إحنا هذه المقدمتين اللي ذكرناها، المقدمة الأولى اللي هي الطبيعية، والمقدمة الثانية اللي هي عقلية، قلنا العلة الطبيعية، المقدمة الطبيعية يثبتها منه، يثبتها عالم الطبيعة هو الذي يختص بهذه الموجودات، فيتعرف على وجودها ويتعرف على عللها ويتعرف على خصائصها، على خصائص هذه الموجودات. والعلة الثانية، المقدمة الثانية اللي هي شنو؟ المقدمة العقلية، هاي يثبتها العقل. أي إنسان مفكر يرى في نفسه أنه مستحيل أن يوجد الأثر بلا مؤثر. سيم. طبعا إذا اقتصرنا على المقدمة الأولى، فإننا سوف نتعرف على الشيء فقط، فإحنا ننظر إلى الشيء بنظرتين، مرة ننظر إلى نفس الشيء فقط، هذا شنو؟ هذا علم الطبيعة، ولا نستطيع بهذا فقط أن نثبت الله سبحانه وتعالى. ومرة ننظر إلى، يعني نتعرف على الشيء ونتعرف على مبدأ الشيء، يعني نتعرف على مثلا الكرسي، نتعرف على الكرسي وما هي خصائص الكرسي، ونتعرف على الموجد لهذا الكرسي. يعني بعقلنا، بعقلي أنا الآن إذا دخلت إلى مكان معين ووجدت كرسي، أقول يقينا أن هناك نجار هو الذي صنع هذا الكرسي. زين، العلل، العلل تنقسم إلى أربعة أقسام، انتبه لي، العلل تنقسم إلى أربعة أقسام. العلة الفاعلية، اكتبها، العلة الفاعلية، والعلة الغائية، والعلة الصورية، والعلة المادية. نأخذ الكرسي اللي ذكرناه، الكرسي العلة المادية شنو؟ الخشب والمسامير، لأن من دون خشب ومن دون مسامير لا نستطيع أن نصنع كرسي. زين، العلة الصورية هي هاي الشكل الهندسي للكرسي، زين، لا هو مربع ولا هو مثلث ولا هو دائرة، هذا الشكل الواضح في أذهانكم للكرسي، هاي العلة الصورية. زين، وذكرنا العلة المادية، العلة الغائية يعني لماذا وجد هذا الكرسي، العلة الغائية هو شنو؟ الجلوس عليه. زين، والعلة الفاعلية هو النجار الذي أوجد الكرسي. فإحنا الآن نريد أن نثبت العلة الفاعلية اللي هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا الكون، وأثبتناه من خلال الدليل الأول اللي هو دلالة الأثر على المؤثر. إن شاء الله هذا الدليل واضح بعد أن ثبتتم هذه الملاحظات، ويحتاج إلى مراجعة. نذكر إن شاء الله في الدرس القادم الدليل الثاني وهو برهان الناظم إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.